الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. ومن الأدلة التي اتخذها أهل البدع كشبهة لهم في القول بخلق القرآن، قالوا: نحن وجدنا في كلام الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل عندنا بمعنى خلق، وهكذا هي في لغة العرب. وفي المناظرة التي وقعت بين الكناني وبشر المريسي استدل بشر بهذه الآية، فقال له الكناني: أنت على هذا أن جعل بمعنى خلق؟ قال: نعم. وما زال يقرره حتى قال: نعم، هذا هو الذي ورد في لغة العرب ولم يرد غيره. فجاءه بآيات من القرآن دلت على فساد رأيه، ومنها قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذا كان بمعنى خلق، ماذا سيكون معنى الآية؟ لا تخلق الله. ومن يقول بهذا القول؟ وأيضا قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إذا كان بمعنى خلق، أي سيكون معنى الآية؟ وخلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فالمعنى فاسد. القول بأن جعل بمعنى خلق في جميع الأحوال معنى فاسد. وإنما تأتي بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا. قال الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق النور. وأما إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صير. إن جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. وهكذا في بقية المعاني. فقولهم بأن جعل بمعنى خلق من التفاسير التي لم تكن على عهد السلف، يعني أنها بمعنى خلق مطلقا من التفاسير التي لم تأتي عن السلف، وإنما جاءت عن المعتزلة ومن إليهم. ومما استدلوا به أيضا أنهم قالوا: يقول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. والمحدث المخلوق، المحدث هو المخلوق. قالوا: فالقرآن قد دل على أنه مخلوق. يقال لهم: ليس المعنى الذي ذهبتم إليه، وإنما يعني معنى المحدث هنا المتجدد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي متجددا. فإن الله عز وجل كان ينزل القرآن على حسب الوقائع وعلى الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، فهو يتكلم بمشيئته متى شاء وكيف شاء. وأدلة كثيرة ساقوها، ومنها أيضا أنهم قالوا: لو أثبتنا لله الكلام لزم أن يكون له لسان وشفتان وأحبال صوتية وجوف وغير ذلك من الأقوال الباطلة التي لا ينبغي أن تذكر، فضلا أن توضع شبهة لرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والرد عليها من السهولة بمكان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن حجر كان يسلم عليه بمكة قبل أن يبعث، قال: إني لا أعرفه الآن، حجر ليس له لسان وليس له شفتان وليس له جوف وليس له شيء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع الحصى يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعم. فإلى غير ذلك من الأدلة. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم شجرة. فالشاهد أن قولهم بأن إثبات الكلام لله عز وجل يستلزم منه بعض صفات المحدثين المخلوقين المربوبين، هذا قول باطل. فكلام الله عز وجل يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والمعنى الذي من أجله ذهب المبتدعة إلى القول بخلق القرآن هو أن يتوصلوا إلى القول بخلق الأسماء والصفات. هذا هو المقصد من هذه المسألة، أنهم أرادوا أن يثبتوا أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل مخلوقة، فما استطاعوا أن يتوصلوا إلا إلى هذا القول إلا بالقول بخلق القرآن، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات ذكرها الله عز وجل في القرآن. قال رحمه الله وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الأدلة ذكرها المصنف رحمه الله لبيان مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الرؤية، مسألة الرؤية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما تقدم مع قول الله عز وجل: واعلموا أنكم ملاقوه تحيتهم يوم يلقونه سلام، إلى غير ذلك، على الأرائك ينظرون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: فلما حجب الكفار في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وأما السنة فمنها حديث جرير رضي الله عنه المشهور: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وهكذا أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب، وتفسير الصحابة رضو الله عليهم لقول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها كما في حديث صهيب رضي الله عنه في مسلم، أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم ترضى عنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد ألف الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا حافلا في الرؤية، وهكذا تكلم الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، يعني باب خاص، بل يعتبر مصنفا خاصا الرؤية والنظر، وألف فيها أبو شامة، وإن كان قوله فيها ربما يميل إلى مذهب الأشاعرة بأن الله عز وجل يرى لا في جهة، وهذا قول باطل، فإن الله عز وجل يرى في الجهة في جهة في العلو، نقول هكذا: إن الله عز وجل يرى في العلو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون الشمس في الظهيرة، إلى غير ذلك من الأدلة. والناس في مسألة الرؤية ثلاثة أقسام: منهم من أثبتها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء كفار، هؤلاء كفار إذ جوزوا أو إذا أثبتوا أن الله عز وجل يرى في الدنيا، مع أن موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وطائفة أخرى زعموا أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء كفار، لأنهم ردوا الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. والطائفة الثالثة قوم أثبتوا أن الله عز وجل يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وقولهم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا حديث صحيح، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء أيضا عند البزار كما في كشف الأستار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا بد أن نثبت الرؤية لله عز وجل يوم القيامة. ويرى تعالى في موطنين، أما الموطن الأول فهو المحشر، ودليله ما تقدم من الأدلة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا فين؟ هذا في المحشر، في المحشر. وأما الموطن الثاني فهو الجنة: على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ونحو ذلك من الأدلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فمتى كشف الله الحجاب رآه المؤمنون وتلذذوا بذلك، وهو أنعم لذة الجنة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. فهو من أعلى النعيم. وذهب المبتدعة إلى أن الله لا يرى على طريقهم، نفى عن الله الكلام، ونفى الرؤية، ونفى العلو، ونفى الصراط والحوض والميزان وغير ذلك من أمور الغيب. المبتدعة لا خير فيهم، أفسدوا على الأمة دينها، أفسدوا على الأمة دينها. وإلا الأصل أن تقرأ الآية من كتاب الله والحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: سمعنا وأطعنا. لكن المبتدعة يأتون إلى كل آية في آيات الصفات وإلى كل حديث من أحاديث الصفات ويتلاعبون به. فقالوا: الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. قيل لهم: لماذا؟ قالوا: قد قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني، لن تراني. ولن عندهم تفيد التأبيد. وهذا القول والله لو تأمله أصغر طلاب العلم، بل أصغر الأطفال، لعلم أنه باطل، لا تفيد التأبيد. فإنك تقول لولدك: لن أعطيك، لن أعطيك، وبعد نصف ساعة تعطيه، أين لن تفيد التأبيد؟ ويقول لك صاحبك: قم معي، تقول: لن أقوم، وبعد قليل تقوم. وأما في القرآن قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قالوا: لما قيده بإذن الأب دل على أنها لا تفيد التأبيد. وهكذا ولن يتمنوه أبدا. ويوم القيامة يقولون: منادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، فلن أكلم اليوم إنسيا. قيدته باليوم فدل على أنها باليوم الثاني ستتكلم. ولهذا جاء عن ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا، يعني اردد هذا القول الباطل. فهم قالوا معنى لن تراني لا أرى، وهذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. ثم أيضا إن الله عز وجل قد قال لموسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل استقرار الجبل ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لو أراد الله عز وجل أن يستقر الجبل لاستقر. لكن لما انهد الجبل وانصاخ علم موسى عليه السلام أن لا قدرة له على النظر إلى الله عز وجل في الدنيا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قيل: أنك ترى. فالشاهد أن هذه الآية ذكر ابن أبي العز وقبله ابن القيم وغيرهم على أنها تدل على الرؤية من ثمانية أوجه، منها أنه قال لم يقل لا أرى، وإنما قال لن تراني، أي في هذا الوقت في الدنيا، كما جاء التقييد في الأحاديث. ومنها أن الله عز وجل لم يعاتب موسى، عاتب نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأنه سأل أمرا لا يجوز. وموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك لم يعاتبه، لم يعاتبه سبحانه وتعالى. فهذه الآية استدل بها أهل العلم على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومنها مما استدلوا به أيضا كشبه لهم قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا معنى لا تدركه الأبصار لا تراه الأبصار، وهل هذا صواب؟ ليس بصواب، فإنك ترى الجبل ولا تدركه، وربما ترى العمارة وأنت بجانبها ولا تدركها. فإن الإدراك رؤية وزيادة. ما هي الزيادة هذه؟ الإحاطة. الرؤية الإدراك رؤية وزيادة. قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان، إيش معنى ترى الجمعان؟ رأى بعضهم بعضا بالعيون، جيش موسى هناك وجيش فرعون هناك، رأى بعضهم بعضا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيش معنى الآية؟ هل معناها أنهم رأونا؟ تحصيل حاصل، إذا قلت رأوني رأوني تحصيل حاصل، لكن أرادوا إنا لمدركون، إنهم قد أحاطوا بنا، لأن البحر كان أمامهم والعدو كان خلفهم، ولا سبيل إلى النجاة إلا أن ينجيهم الله. فقال موسى عليه السلام كلا. ما الذي نفاه موسى؟ هل رؤية قوم فرعون لقوم موسى، أم رؤية قوم موسى لقوم فرعون، أم نفى الإحاطة؟ نفى الإحاطة. فأصحاب موسى يقول إن لمدركون، وهو يقول كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فنجى الله عز وجل موسى ومن معه. والشاهد أن معنى الإدراك في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار مع رؤيتها له. وبهذا استدل شيخ الإسلام، قال أنا ألتزم ألا يستدل مبتدع بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر به بدعته إلا كان في هذا الحديث رد عليه، وكان في هذه الآية رد عليه. فالآن هذه الآية تثبت لله عز وجل أنه يرى، يرى ولا يحاط به. ولو تذكرون عندنا قاعدة مرت معنا في القواعد الحسان، أن الصفات السلبية ليست بكمال إلا إذا تضمنت كمال الضد. فهنا نفي لا تدركه الأبصار، أين كمالها؟ في أنه يرى ولا يدرك، يرى ولا يحاط به، ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل يرى يوم القيامة. واختلف أهل السنة، هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لابد أن نميز بين الخلاف الذي بين أهل السنة وأهل البدعة، وبين الخلاف الذي بين أهل السنة وأهل السنة. فإن الخلاف الذي بين أهل السنة وبين البدعة خلاف ضلال من المبتدعة، خلاف يعني يخالف الكتاب والسنة. أما بين أهل السنة والجماعة فهو خلاف لأدلة في الكتاب والسنة، وسيكون الأمر الراجح واحد. هذه المسألة، هل كل الناس يرون الله عز وجل يوم القيامة أم أنه لا يراه إلا المؤمنون؟ اختلف الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. منهم من قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون وبقبرات من أهل الكتاب، ويدخل فيهم المنافقون. ومنهم من قال يراه جميع من في الموقف ثم يحتجب عن المشركين، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي تدل عليه أكثر الأدلة، فإن كل دليل فيه إنكم ستلقون ربكم إنكم ملاقوه دليل على أن على الرؤية، فإن اللقاء يكون برؤية. فاستدل العلماء بهذه الأدلة على أن جميع من في الموقف يرى الله عز وجل ثم يحتجب عن المشركين. وهذا المعنى أيضا استدل له بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: وإنما يكون الحجب بعد رؤية، يكون الحجب بعد رؤية. وهكذا نحو هذا الكلام. فالشاهد أن هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة، والصحيح في المسألة أن جميع من في الموقف يرون الله ثم يحتجب عن الكافرين، ورؤية الكافرين لله عز وجل ليست كرؤية المؤمن، فإن المؤمن يتنعم بها، يتنعم بالنظر إلى وجه الله عز وجل ويستبشر، وأما الكافر فيزداد حسرة إلى حسرته، ويزداد إلى يعني حزن إلى حزنه. وهنا مسألة أخيرة في هذه المسألة، وهو: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قد اتفقنا على أنه لا يرى أحد ربه يقظة في الدنيا، بقي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شأنه: ما كذب الفؤاد ما رأى. ذهب بعض أهل التفسير إلى أن الذي رآه محمد صلى الله عليه وسلم هو ربه، وذهب بعضهم إلى أن الرؤية رؤية فؤاد لا رؤية بصر، لأن الله قيدها بالفؤاد: ما كذب الفؤاد ما رأى. وهذا الذي عليه تفاسير الصحابة رضي الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما رأى ربه بفؤاده، كما قال عبد الله بن مسعود، هكذا جاء عن غيره، هذا سيأتي إن شاء الله. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: لو كنت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأيت ربك؟ قال: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: رأيت نورا. قال العلماء: رأى الحجاب، لأن النور، لأن الحجاب من نور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرهم من خلقه. أيضا حديث عائشة في الصحيح قالت: يا ابن أخي، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. قال: يا أماه، لقد قف شعري، كيف الله عز وجل يقول ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قالت: يا بني، أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، رأيته له 600 جناح ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فهذا دليل صريح صحيح على أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: إنما رأيت جبريل. وهو تفسير لمعنى الآية. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رأى محمد ربه، فقد جاء في بعض الروايات بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. وبهذا يجتمع قول الصحابة جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة، وإنما الرؤيا التي فيها رأيت ربي في أحسن صورة رؤيا منام. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. ولمؤلف في هذا الباب، باب الرؤية، سأل الله عز وجل أن ينفع به.